الصفات وهو المفعول به. أخذنا المفعول به عندما يكون اسما ظاهرا، وأيضا عندما يكون ضميرا متصلا. وعرفنا أن الضمائر المتصلة التي تعرف مفعولا به هي طيب هل ضربني كلها مفعول به؟ أين؟ فلما أتى بكلمة كاملة ولم يأتي بضمير لوحده؟ لأنها ضمائر متصلة، لابد أن يعني يبين أنها تأتي متصلة بالأفعال. فلم يصلها فقال ضربني وهو يريد الياء من ضربني، وضربنا وهو يريد الناء. أيه أكمل. وضربك أي الكاف، وضربك وضربكما وضربكم، وكلها ترجع إلى أيش؟ إلى الكاف، كاف المخاطب، لكن بحسب الاستعمال. فإن كان مستعمل للمخاطب المذكر يكون كاف مفتوحة ضربك، وإن كان المؤنث تكون كاف مكسورة ضربك، وإن كانت المثنى يزاد ميم وألف، وإن كان الجمع المذكر ميم ضربكم، وإن كان المؤنث يزاد بعد الكاف نون. فهذه الحروف تدل على نوع الخطاب، وليست من الضمير بشيء، ليست من الضمير، الضمير هو الكاف فقط. تفضل. وماذا؟ وضربه وضربها وضربهما، وكلها ترجع إلى هاء الغائب. يعني الضمائر التي تعرف مفعولا به كم عددها؟ يا المتكلم ولا المتكلم التي تدل على المفعولين، وماذا؟ وكاف المخاطب وهاء الغائب. كم؟ أربعة ضمائر متصلة. إذا جاءت بعد الأفعال تعرب مفعولا به دائما. إذا وجدت واحدا من هذه الضمائر بعد فعل فإنه يكون مفعولا به. طيب تقول مثلا ضربني، الياء مفعولا به. طيب إذا قلت كتابي، هذه الياء يا متكلم، هل نقول فيها مفعولا به؟ هل نقول فيها في كتابي؟ ما نقول فيها رابها؟ مضاف إليه. الضمائر هذه يا إخوة، يا المتكلم ونا المتكلم وكاف المخاطب وهاء الغائب، إذا جاءت بعد الأفعال تعرب مفعولا به، وإذا جاءت بعد الأسماء تعرب مضافا إليه. لا تنسوا هذه الفائدة فإنها جليلة. بعد الأسماء كتابه الهاء مضاف إليه مباشرة، لكن بعد الأفعال ضربه تقول الهاء مفعولا به. واضح؟ إن شاء الله واضح. وإذا جاءت بعد حرف جر في محل جر بحرف الجر تقول عليه، عليها، عليك مثلا، منك، الكاف في محل جر بحرف الجر. وإذا جاءت بعد حرف الناسخ إنه، ماذا تقول في إعراب إنه؟ ما إعراب الهاء؟ هل نقول فيها مفعول به؟ هل نقول فيها مضاف إليه؟ لم تجيء بعد، قال بالناسخ نقول في محل نصب اسم إنه، بس في محل نصب اسم إنه. هذا واضح يا إخوة؟ إنك كذلك، الكاف في محل نصب. علامة المفعول به أن يخبر عنه باسم مفعول من لفظ فعله. فتقول في مثل ضربت زيدا. طيب تقول زيدا إيش؟ مضروب. وفي مثل شربت اللبن، هل يصح أن نقول اللبن مشروب؟ إذن اللبن مفعول به. لكن لو كان شارب لقلنا في فاعل، شرب الولد اللبن. من الشارب؟ الولد، إذن هو فاعل، شارب على وزن فاعل. شرب الولد اللبن، ما هو المشروب؟ اللبن مشروب على وزن مفعول، إذن مفعول. فأنت هكذا تسأل من هو المفعول، أو تحول لفظ الفعل، يعني مثلا تقول شربت اللبن، هل اللبن مفعول به؟ إذا أردت أن تتأكد قل اللبن مشروب، إذا هذا مفعول. قتل الحارس اللصة. طيب هل اللصة مفعول؟ انظر في الفعل، اللصة مقتول، إذا مفعول، الآن مقتول على المفعول. طيب وما إعراب الحارس؟ هل الحارس قاتل؟ نعم إذا فاعل قاتل على وزن الوقاية. قال نون الوقاية سميت بذلك لأنها تقل فعل من الكسر الذي يدخل مثله في الاسم، وهو الكسر بسببها المتكلم لأنه أقوى الجر، فصين عنه الفعل كما صين عن الجر. أما الكسر الذي ليس بهذه المثابة فلا حاجة إلى صونه عنه، كالكسر قبل ياء المخاطبة والكسر للتخلص من التقاء الساكنين. مثل ماذا يا إخوة؟ من يأتي بمثال على نون الوقاية؟ أعجبني ضربني. متى تأتي نون الوقاية؟ تأتي قبل ياء المتكلم المتصلة بالفعل. لما تأتي؟ لوقاية الفعل من الكسر، فهي تتحمل الكسر، هي وقاية تحمل مثل الشيء الواقي لباس. المتعجب منه بعض صيغة التعجب، ما أفعله يعرب مفعولا به نحو ما أحسن السماء. هذا الأسلوب يا أخوة يسمى أسلوب تعجب وليس أسلوب استفهام، أسلوب تعجب. لما اختلط العرب بالعجم قيل أكثروا هذه القصة، قالوا أن بنتا لأبي الأسود، هم يقولون سبب لوضع النحو، والحقيقة ليس هذا هو السبب، يعني ربما هذا حصل لكن ليس هو السبب وضع النحو، بس هم يقولون هكذا أنها نظرت بنت أبي الأسود إلى السماء فقالت يا أبتي، ما قالت ما أحسن السماء، ما أحسن السماء، فظن أنها تسأله عن حسن السماء لأنها قالت ما أحسنه، فقال أن النجوم، قالت لا أنا لا أسأل إنما أنا أتعجب، فقال لها إذا قولي ما أحسن السماء. هذا قال هذا تعجب، ما أحسن السماء، فما ما هنا سمى أداة تعجب، لا تقول فيها نافية ولا تقول فيها استفهامية، لأن ما يسأل ما أحسن السماء، تقول ما شاء الله تبارك الله هكذا، ما أحسن السماء، وأحسن فعل ماض والسماء مفعول به. لكن عندما يقول ما أحسن السماء أن تقول النجوم السحاب، هذا ما أحسن السماء، هذا استفهام. الآن ما يا إخوة لها معاني في اللغة، فإذا مثلا قال شخص ما أحسن زيد، هكذا بالرفع ما أحسن زيد، تقول زيد حصل منه كذا وكذا، فقال لك هذا الشخص ما أحسن زيد، هذه ما تسمى نافية، حرف نفي، هذه نفي، وهنا نضع في الكتاب هذا نقطة، ويكون هذا فعل ما أحسن زيد، هذا فعل. لكن عندما يقول يريد إيش أن يسأل عن أحسن شيء في زيد، يقول ما أحسن زيد، هذا استفهام، تقول خلقه عينه رأسه، يسأل عن أحسن شيء في زيد فهو يقول خلقه، هذه ما استفهام، سمى استفهام ما أحسن، ويكون هنا ما هذه تكون اسم، أما هذه ما تكون حرف، هذه حرف، لكن هذه استفهام تكون اسم، فيكون هذا خبر، خبر هذا مضاف إليه. طيب لكنه إذا قال إذا أراد أن يتعجب من حسن زيد ما أحسن زيدا، هذه ما تسمى تعجبية، ما أحسن زيدا بنصب زيد، أما في الاستفهام يقول ما أحسن زيد، رجال لكن ما أحسن زيد، طيب ماذا نضع له هنا علامة؟ مثلا النفي نقطة والاستفهام هكذا علامة الاستفهام، طيب هذه علامة التعجب، ما أحسن زيدا يكون زيدا منصوب ويعرب مفعول به دائما. المتعجب منه وهذه ما تسمى تعجبية تعرف دائما مبتدأ، وأحسن هذا مفتوح فعل ماضي وزيد مفعول به، ما أحسن زيدا. إذن يا إخوة إن شاء الله تأخذون هذا إن شاء الله في الكتب المطولة، إنما يعني سبق اللسان لكن هذا، وإلا ليس هذا المحل محلها، ليس هذا محلها، فإن فهمت فالحمد لله، إن لم تفهم إن شاء الله في المستقبل تفهم. ضمير المتكلم الواحد أو المتعدد إذا اتصل بالمضارع أو الأمر يعرب مفعولا به دائما، نحو لا تؤاخذنا وارحمنا، واضح يا إخوة؟ واضح هذه الفائدة؟ نعم، ضمير المتكلم الواحد أو المتعدد قد يكون متعدد، إذا اتصل بالمضارع أو الأمر يعرب مفعولا به دائما، نحو لا تؤاخذنا وارحمنا، تؤاخذنا فعل المضارع وارحمنا فعل الأمر سمى فعل دعاء هذا. وإذا اتصل بالفعل الماضي يعرب مفعولا به إذا كان ما قبله مفتوحا، نحو دارنا قبلنا هنا مفتوح هو الراء، أو ألف النحو دعانا. أما إذا كان ما قبله ساكنا غير ألف نحو مشينا وزدنا ودعونا فإنه يعرب فاعلا. الفائدة الخامسة، الضمائر بعد الأفعال تعرب في محل نصب مفعولا به نحو علمني وعلمنا وعلمك وعلمه. الفائدة السادسة، إذا جاء لفظ الجلالة في موقع المفعول به فيعرب منصوبا على التعظيم تأدبا. طيب يا أخي نقرأ الآن. قال المصنف رحمه الله والمنفصل 12، وهي إيايا وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكنا وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. الشرح، المنفصل يعني الضمير المنفصل هو الذي ينفصل عن الفعل فيتقدم عليه. ما هنا دارني لما انفصل الياء، هذا الضمير دارني يا الياء من الفعل دارني، صار ايش؟ إيايا استقل. هنا كان ضمير متصل غير مستقل بنفسه، غير مستقل، متصل بالفعل لكن هنا مستقل بنفسه. قال وهو 12 لفظا، ما شاء الله. اذا هذا يا اخوه محصور في 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 12 لفظا. معنى هذا ان المفعول به يا اخوه حتى لا يصعب عليك معرفه المفعول به، اذا جاء ضميرا منفصلا لا ياتي الا من هذه الالفاظ، وهذه الالفاظ دائما او اقول غالبا غالبا اذا وجدتها في الكلام قل في اعرابها مفعولا به، سواء في اوله او في وسطه او في اي مكان تجدها. هل في هذا اشكال؟ قل فيها مفعولا به. واياك ان تقول فيها انها فاعل، فهذه لا تاتي فاعل لانها ضمائر منفصله خاصه بالنص، انما الضمائر التي تعرب فاعلا او مبتدا ما هي يا اخوه؟ انا وانت. هناك ضمائر منفصله خاصة بالرفع، أنا وأنت وأنتما وهم وهن إلى آخره. أما هذه الضمائر المنفصلة فإنها خاصة بالنص، وأيضا لا تأتي في محل جر غالب، إنما تكون في محل نص مفعول به غالبا. قد تأتي مفعول معها يقول البعض، لكن نقول غالبا، إن قلنا دائما فلا بأس. وهي 12 لفظا للمتكلم إيايا وإيانا. نعم، إذا أردت أن تتكلم تقول إيايا. ويا إخوة هذه الضمائر المنفصلة هي لم تنفصل عن الفعل فحسب، لم تنفصل فحسب، بل تقدمت. لاحظ تقدمت. إياك نعبد، قالوا الأصل نعبدك، نعبد لهن، والكاف هذا يعني هذا الخطاب لمن؟ لله عز وجل. طيب بعد ذلك صار هذا إياك نعبد، لأن هنا نعبد ليس فيها حصر وليس فيها اختصار، لكن العربي إذا قدم المفعول فإنه يفيد الحصر والاختصار. فقوله إياك نعبد أبلغ، لأن معناه إياك معناه نعبدك ولا نعبد سواك. إياك نعبد معناها نعبدك، نعبدك وحدك، يعني فيها زيادة وحدة، فيها يعني هي بمعنى نخصك بالعبادة، بالعبادة دون غيرك، دون غيرك. هذه المعاني يا إخوة تشتمل عليها إياك نعبد، بينما نعبدك لا تشتمل هذه المعاني، لا تشتمل عليها. فهم يقولون تقدم خالف إيش؟ خالف الأصل، خالف الأصل. طيب لما خالف الأصل؟ قالوا من أجل الحصر والاختصار. قال وهو 12 لفظا للمتكلم إياي، إذا كان واحد تقول إياي إياي زر إياي إياي خاطب مثلا، وإيانا إيانا تقول للجمع، تقول إيانا زر، وللمخاطب إياك، وإياك إياك للمخاطب المذكر تقول إياك إذا كان يوصف هذا الشيء، هذا غالبا تقول إياك إياك المخاطب، وإياك وإياك تقول مثلا إياك مثلا تقول
مثلا تقول أزورك، تخاطب أمك فتقول أزورك، إذا أردت أن تقدم الكاف إياك أزور، نعم تقول إياك أزور. وإياكما وإياكم وإياكن، هذه تقول المخاطب إذا كنت تخاطب، إذا كنت تخاطب المثنى الاثنين تقول إياكما أزور، وإن كنت تخاطب الجماعة تقول إياكم أدرس أدرس، إياكم أخاطب إلى آخر. فأنت إذا خاطب الجماعة تقول إياكم وإياكم ثم تأتي بالفعل. قال وللقائم إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا ليس اصطلاح نحوي، اصطلاح نحوي، اصطلاح نحوي يقول للغائب، وإلا معرفة الجلالة قد يكون معنى آخر، الله ما يصف لهذا إنه يقول إنه غائب، لا إنما إيش اصطلاح نحوي يقول إياه للغائب يعني مع الناس الغالب، الغالب كذلك إياك المذكر مثلا كذا. المهم مثلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلا إياه قال إياه ومين. طيب وإياه تقول إياه زر، إياه انصح، يقول نصحت زيدا فتقول له إياه انصح. وإياها إياها تزوج، وإياهما درس، وإياهم إلى آخره، وإياهن. فالمفعول به في هذه الأمثلة ضمير منفصل وهو مبني لا يدخله إعراب، وإنما يبنى على ما سمع عليه، فتقول في إعراب نحو إياي زر وإياه زر. وقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين إيا ضمير منفصل مبني على السكون إيا في محل نصب مفعول به مقدم، لاحظ في محل نصب مفعول به مقدم، فإيا وحدها هي الضمير واللواحق لها أحرف، هذه اللواحق يا إخوة إياك إياه إيانا مثلا، قال واللواحق لها أحرف، الياء للتكلم والهاء للغيبة والكاف للخطاب. إذن يا إخوة ما هو الضمير في إياك؟ إياك إيا وليس الكاف، الكاف تدل على المخاطب، حرف حرف يدل على المخاطب، واضح يا إخوة وليس هو الضمير، لأنه جاء بعد ضمير، الضمير هو إياه، ولا نقول فيه أنه مضاف إليه. طيب يا إخوة هذا هو أصح الأقوال على أن الضمير في إياك وإياه وإيانا هو إياه. بارك الله فيك، لو تحول لنا الدرس إلى الساعة الثامنة صباحا لكان أنسب، بارك الله فيك، الله يبارك فيك، لا إجابة على هذا إن شاء الله في المرة الثانية إذا فتحنا، وأنا متأكد أن هذا الذي كتب هذا هو أبو صابر، أصدقني يا أبو صابر. لا لا تحلف لا تحلف، أنت عندي صادق، أنا طب ليش أنا. طيب بسم الله التمارين، التمرين الأول فتأخر أحيانا عمدا، ها طيب سمع الحراس تأخر رأيت الوقت مناسب، لكن الساعة الثامنة صباحا اليوم هذا الرافضي الخبيث هو صحيح أدخل صلاة هذه المسجد؟ أشكر الله يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، ما هو السبب النهي هذا؟ هذا نهي محرم سبب الأذية صحيح الثوم، وهذا يأتي لك على بيت الله، هذا لا يشك في كفر هؤلاء الناس، هذا الذي يعني يظنهم هؤلاء أعداء الله، هذا يرمي على بيت من؟ لو رمى على بيت شخص من الأشخاص كيف يكون حاله؟ كيف يتألم؟ رصاصة وقعت في بيتي، لقيت واحد من الأشخاص قبل أيام، أشخاص الذي ليس يعني من الناس إلا، ها؟ فرصاصة وقعت قال في جدار بيتي، فكيف بيت في بيت الله؟ هذا يذكرنا يا أخوة بذلك الرجل الذي سأل، أتى إلى عالم السر، عمي جل، قتل والده، وإذا العالم يا عالم أنا معي سؤال ببرودة، ما هو فتواك؟ ما هو سؤالك؟ قال قتلت أبي ما لا علي. فقال له هذا العالم هو يعني هو صاحب عوام، قال ما لا علي؟ قال أين أنت من أف إلى بوم؟ الله يقول ولا تقل لهم أف، هذا يعني جزاء الآية، أف إذا قلت والدك أف مجرد يعني أنك تفجرت منك آثم محرم،
وأنت تعطيه صم. صم أجابه.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
اقرأ هذه الآيات واستخرج منها المفعول به. الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. هذا علمت نهايتكم يا أخوة، والله نهايتكم إن شاء الله قريبة. الله أغير من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، كونوا على ثقة وكونوا على اطمئنان. الناس يعجبون من بقائكم في هذا المكان، كيف تبقون وأعداء الله يعني يؤذونكم كذا، لكن أنتم في خير الحمد لله. في مشكلة حتى لو رأوا في المسجد مشكلة معنى الله عز وجل. ها اقرأ هذه الآيات واستخدم منها المفعول له على واحد واحد. تفضل. الرحمن علم القرآن، القرآن أحسن، خلق الإنسان، ها أخانا غزي الإنسان، علمه البيان. نعم الأخ، الأخ من الأخ؟ الباكستاني. باكستاني أو باكستاني؟
روسي.
وأنت يا روسي؟
نعم.
أين ذهب الأخ؟ في أخ زميل لك هنا؟ في زميل لك ذهب لك هنا؟ نسأل الله يعين. طيب علمه البيان
ضمير هو،
الضمير هو الهاء، يقول هذا مفعول به، فتح الله عليك حسن. علمه أتى هنا المفعول به إيه؟ ضمير متصل. علمه وماذا أيضا؟ هل بقي شيء في هذا المفعول به؟
البيان.
البيان أيضا مفعول به، مفعول به ثالث، مفعول به ثاني. فالمفعول به قد يتعدد في سبب من الأسباب، منها إذا كان فعل مشدد أصله عل يعني علم، فلما صار علم هذا التشديد جعله قويا فنصب مفعول ثاني. أحيانا يأتي هذا مفعول به أول والبيان مفعول به ثاني. قال استخرج من هذا الحديث المفعول به. كيف نسوي يا إخوة الوقت؟ طيب يا إخوة ما هذا إن شاء الله التمرين يحل. استخرج من هذا الحديث المفعول به عن أبي يعلى الداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ها عنده الإحسان كتب، إن الله كتب الإحسان أحسن. ها الذي بعد يعني فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة أحسن، والذي بعده المتأخر الذبحة ومن الذبحة نعم وماذا أحد أي شفرته ما شاء الله ذبيحة ثابت يا عبد الله ذبيحته ما شاء الله. مثل ما يأتي في جمل مفيدة، مثل ما يأتي في جمل مفيدة مفعول به علامة تصفية الألف. ها انصر أخاك، رأيت أخاك. طيب مفعول به علامة تصفية الكثرة، مفعول به علامة تصفية الكثرة. ما يأتي مثال عنده أمر الله المسلمات بالحجاب بارك الله فيك. ها مفعول به علامة تصفية الياء، مفعول به علامة تصفية الياء. ها ها ماذا قلت؟ غسل غسل كفيه أحسن، غسل كفيه مفعول منصوب بالياء لأنه هنا مثنى وخليفة النون للإضافة. غسل كفيه وماذا أيضا؟ ماذا عنده؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين مثال طيب. ومن المتصل في محل نصب مفعول به، مفعول به. ومن المتصل في محل نصب مفعول به زارنا. ومن المتصل في محل نصب مفعول به ها إياك نعبد ما شاء الله. طيب يا أخي بسم الله الرحمن الرحيم الآن ندخل في درس جديد. أنا عندك يا علي لماذا؟ في رواه مسلم أحسنت، لكن أنا أقول بالحديث والحديث هو ينتهي قبل رواه مسلم. طيب يا إخوان الآن انتبهوا معي، أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم. ما هو درس اليوم يا أبا صابر؟
باب
المصدر. طيب.
باب المصدر.
باب المصدر. إيه؟ ها.
المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. نحو ما يضرب ضربا.
أحسنت. 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 طيب. المفعول. المفعول المطلق. كما سمعت من الأخ أبي صالح. إذا قلت غسل الحارس اللصة. طيب إذا قلت هذه العبارة وهذه جملة اسمية جملة فعلية قتل فعل الحارس قتل الحارس فعل اللصة مفعول به اللص مقتول. انتبهوا معي يا أخوان انتبهوا بارك الله فيكم. إذا قلت هذه العبارة قد يستعظم السامع القتل قتل الحارس اللص اتخذ السام وقتله الخبر يعني لعله أراد ضربه لا قتله. فالمتكلم يرفع هذا التوهم يعني يبين على أن هذا الفعل أن هذا المعنى وهو القتل وقع حقيقة لا شك فيه. لدفع هذا الوهم يا إخوة ماذا يقول؟ يزيد هنا مفعول فيقول قتل الحارس الإصبع قتلا فلما أن قال قتلا رفع الشك ما بقي هنا أنك تقول ضرب لأنه قال قتل الحارس الإصبع قتلا كأنه عاد إلى الفعل قتل فأعاده. ولولا أنه لولا أن قتل فعل وقتل هنا اسم بسبب التنوين لقلنا أن هذا توكيد لأنه أكد لكنه لم يؤكد اللفظ. لو أكد اللفظ لقال قتل الحارس اللفظ ولكنه أراد أن يؤكد المعنى معنى الفعل. ما معنى قتل؟ معناه القتل حصل من القتل فأتى به قتلا وهذا هو اسم. اسم لفظه مثل لفظ الفعل من ناحية من ناحية الحروف فقط. فهنا قتل قاف وتاء ولام وهنا قتل قاف وتاء ولام كما تجدون إلا أن قتل فعل وقتل الاسم. هذا الاسم يا إخوة الذي يجيء من الفعل ليؤكد معنى الفعل يسمونه مفعول مطلق. مفعول نعم لكن ما معنى مطلق؟ لاحظ هنا اللصة نقول مفعول به مفعول ثم نقيم ايش مفعول؟ نقول به شوف الباء هذا حرف جر به الهاء مفعول بالفعل مفعول به. احيانا ياتي لنا نوع من المفعولات يسمى مفعول لاجله. لماذا جئت؟ يقول رغبة فهذا مفعول لاجل المدينة. لكن هذا النوع يا اخوة قتل الحارس اللص قتلا ليس هذا مفعول به الفعل ولا مفعول لاجل الفعل بل هو نفس الفعل. قتلا هو نفس قتلا في الحقيقة من ناحية المعنى. فقالوا مفعول مطلق يعني غير مقيد بشيء مفعول مطلق. وإذا سمي مفعول مطلق يعني غير مقيد بحرف جر ما يقال فيه حتى مفعول فيه. تقول صمت يوم الخميس يوم فهذا يوم مفعول فيه يعني فيه ايش؟ فيها الصيام مفعول فيها الصيام فالصيام وقع في يوم الخميس في هنا في حرف جر. فتلاحظ المفعولات يا اخوة تكون مقيدة حرف جر مفعول في مفعول به مفعول لأجله لكن هذا لا مفعول بس. فزادوا فيه مفعول مطلق وليس مطلق مفعول مطلق. الآن نعود إلى الكتاب وأظنكم الآن تستطيعون أن تأتوا مفعول مطلق. ها شربت الماء فيقول شخص أنك لعبت بالماء فماذا تقول؟ شربا. هذا مسألة سهلة. وتقول أيضا كتبت الدرس كتابة أو كتبا هذا يسمى مفعول مطلق. واضح؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا وجدت يا أخي الاسم بعد الفعل وجدت الحروف نفس الحروف فقل مفعول مطلق. واضح؟ طيب وكلم الله موسى تكليما مفعول مطلق. الآن نعود إلى الكتاب. إذا هذا درس أظنه من أسهل المفعولات من الأشياء التي تستخدمها العرب لتوكيد كلامها المصدر. فإذا قيل قتل الحارس الإصبع فقد يستعظم السامع القتلى فيتوهم أن المراد ضربه لا قتله صعب بدل الفتح السكون لا قتله هو مكتوب لا قتله لا قتله فوق التاء سكون. فلدفع هذا الوهم يأتون بالمصدر قتلا ليتأكد معنى الفعل فيقولون قتل الحارس الإصبع قتلا. وقد عرف المصنف المصدر بأنه الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. هذا يعني ايش من ناحية القالب والمراد بتصريف الفعل التحول من صيغة إلى صيغة، يعني تحويله من صيغة إلى صيغة. تأتي بالماضي مثلا ثم المضارع ثم الاسم الذي هو المصدر فتقول ضرب يضرب ضربا، فضربا مصدر ويسمى مفعولا مطلقا. المصنف ابن أجرومي يا إخوة يطلق على المفعول المطلق مصدر، يعني له اسمان مصدر ومفعول مطلق، فالمسألة سهلة. أتى لك الآن بتعريف للمصدر، تعريف تقريبي تقريبي يقرب للفهم المبتدئ. فقال إذا أردت أن تأتي بالمصدر قال هو التصريف الثالث للفعل، يعني التحويل الثالث، تحول من صيغة إلى صيغة. تقول قال ضرب، هذا رقم كم؟ واحد. ضرب ثم أنا أريد مصدر ضرب، ما هو مصدر ضرب؟ فهو يقول لك إذا أردت أن تعرف مصدر ضرب هو يكون في رقم ثلاثة. تأتي أولا بالماضي ضرب، ثم بالمضارع يضرب، يضرب رقم اثنين، ثم تأتي بالمصدر مباشرة هو رقم ثلاثة فتقول ضربا. هذا يا إخوة يسمى مصدر. فهو قال هو التصريف الثالث للفعل، التصريف الثالث. ما معنى التصريف؟ التصريف معنى التحويل، حول من صيغة إلى صيغة، هذا هو معنى التصريف. والمسألة سهلة، لو أنا مثلا قلت ضرب ضربا فسوى أراد أن يسهل، أو يضرب ضربا ويأتي لك مفعول مطلق مباشرة فلا إشكال. قال ويسمى مفعولا مطلقا، وهذا هو التسمية الذي نمشي عليها، نقول في مفعول مطلقا لا نقول مصدر، لأن المصدر انتبه يا أخانا يا نعسان يا نائم، نقول فيه مفعولا مطلقا. فالمفعول فالمصدر يا أخوة هو مثل الوصف، الوصف الاسم قد يكون ذات، اسم ذات مثل باب علي، وقد يكون وصف مثل قائم، مثل كاتب عالم. فالوصف قد يأتي في النحو أو في اللغة، قد يأتي خبر فتقول زيد قائم، وقد يأتي مثلا حال، وقد يأتي صفة، صفة تقول جاء رجل قائم، يأتي صفة. فالوصف عام، كذلك من المصدر، المصدر يا أخوة عام، قد يأتي مبتدا ويأتي كذا، فالأحسن أن نقول مفعول مطلق. لكن المفعول المطلق لا يأتي إلا مصدر، بينما المبتدا والمفعول وهذه الأشياء لا، قد تأتي مصدر وقد تأتي غير مصدر، لكن المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا. انتبه، فما صح تقول مثلا طرقت الباب، الباب مفعول مطلق، هذا مستحيل، لأن الباب اسم ذات ليس مصدر. المصدر يا إخوة هو أصل الأشياء، الأشياء كلها يعني أخذت منه. فمثلا كلمة علم، هذا مصدر، علم يعلم علما، هذا كلمة العلم عالم جاءت منها، تقول عالم من أين أخذ؟ من العلم، معلوم من العلم، عليم من العلم، يعني سمي مصدر لأنه يسر عن أشياء كثيرة، هو الأصل، هو أصل الأشياء، واضح كلمة؟ طيب تقول مثلا شارب، من أين جاء هذا الوصف؟ من الشرب، جاء من الشرب، إذا الشرب مصدر، الشرب مصدر. قال فالمفعول المطلق تعريفه، نريد تعريف، علماء النحو تأثروا بعلماء المنطق، يهتمون بالتعاريف هذا، حد، ما هو حد المفعول المطلق؟ الذي يخرج عن المفعول به؟ قال هو المصدر، المصدر هو اسم، هو المصدر ولا يكون إلا مصدرا. المنصوب خرج المرفوع، قوله هو المصدر خرج الوصف مثل قائم وإلى آخره ومسرور، والمنصوب خرج المرفوع والمجرور، فلا يكون المفعول المطلق مجرورا أبدا. ومن الخطأ أنك تقول في اسم مجرور تقول فيه مفعول مطلق. الموافق لعامله، شوف الموافق لعامله، العامل يعني مثل المثال الذي سيأتي سأبين لكم، في لفظه أو معنى يوافقه، إما في لفظه أو في معنى، وقد يوافقه في لفظه ومعنى. مثاله هو كلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، هنا يا إخوة أين المصدر؟ طيب أين المفعول المطلق؟ تكليما، فكلم فعل ماض والله فاعل وموسى مفعول به. طيب تكليما نقول فيه مفعول مطلق. طيب لاحظ في تكليما، هل هو مصدر؟ نعم، فهو مصدر، كلم يكلم تكليما. الفعل إذا كان مضاعف الوسط يعني مشتت يأتي على هذا الوزن، على وزن تفعيل، علم تعليما، وله أوزار خاصة تعرفونها إن شاء الله، أوزار بعضها سماعية وبعضها قياسية تعرفونها في شرح المعاقين. طيب وكلم الله موسى تكليما، تكليما مصدر منصوب، وهو أيضا منصوب. الموافق لعامله في لفظه، ما هو عامل تكليما يا إخوة؟ كلم، هل هو موافق له في لفظه؟ هل الحروف واحدة؟ ومعنى هل كلم والتكليم واحد؟ نعم، هو بمعنى صوت، هو صوت، التكليم صوت وكلم صوت، فهو يعني المعنى واحد، المعنى واحد، التكليم هو الكلام، يعني عفوا كلم هو تكليما. طيب ما فائدة المفعول المطلق يا اخوان؟ لماذا يجي المفعول المطلق؟ من اجل التوكيد كما قلنا لكم، التوكيد قيل على ان الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي يليق به بلا واسطة، وفيها رد على من زعم ان كلامه معنى واحد قائل بالنفس، كلام نفسي لا يتصور ان يسمع. قال الفراء وهو من علماء اللغة: ان الكلام اذا اكد بالمصدر ارتفع المجاز وثبت الحقيقة، هذا على قولهم بالمجاز كذا، وثبت الحقيقة، فلا ينبغي ان يقال ان الله ما ان الله هذا ليس كلام وقد قال تكليما، هذا فيها رد عليهم. قال اقسام المفعول المطلق، قال المصنف رحمه الله: وهو قسمان، لفظي ومعنوي، فان وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا، وان وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما اشبه ذلك. ينقسم المفعول المطلق الى قسمين: مفعول مطلق لفظي وهو ما يوافق الفعل الناصب له في لفظه ومعنى بان يكون مشتملا على حروفه مثل فرحت فرحا، فان حروف الفعل فرحه هي نفس حروف المصدر الفرح، ومنه قوله تعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما. الثاني مفعول مطلق معنوي وهو ما يوافق الفعل الناصب له في معناه دون لفظه، وذلك بان تكون حروف المصدر غير حروف فعله مثل وقفت وقوفا، ها قمت نعم. اما اذا قال وقفت وقوفا فهو مفعول مطلق لفظي، لكن اذا قال قمت وقوفا قال فان معنى الفعل قام هو معنى المصدر الوقوف، ولكن الحروف مختلفة، ومثله فرحت سرورا، فإن معنى الفعل فرحة هو معنى المصدر السرور، ولكن الحروف مختلفة. إذا في مثل هذا يا إخوة نقول فيه أنه مفعول مطلق معنوي. فرحت فرحا، الحروف واحدة، اللفظ هو اللفظ، ومعنى الفرح هو فرحت، إذا نقول مفعول مطلق لفظي. فإذا قال فرحت مثلا سرورا، سرورا الفرح والسرور، لكن هل الحروف واحدة؟ لا. يعني المصدر الآن حروفه غير حروف الفعل، لكن معناه معنى الفعل. هذه الحالة يا إخوة أيضا يقولون هذا من المفعول المطلق، لكن يسمى مفعول المطلق معنوي، وهذا قليل، الذي هو قليل هو الأول، مفعول المطلق الأفضل. يا إخوة هناك أسماء لا تعرف إلا مفعول المطلق دائما، وهناك أسماء في الغالب تكون مفعول مطلق. فانتبه الآن، لبيك، هذه لبيك لا تأتي إلا مفعول مطلقا، لبيك مفعول مطلق وهو ملحق بالمثنى هنا منصوب بالياء. حاشا لله، ما يعرف حاشا لله؟ حاشا قل مفعول مطلق، هذه تحفظها يا أخوة. معاذ الله، سبحان الله، سبحانه، سبحانه دائما وأبدا لا تعرف إلا مفعولا مطلقا، لا تعرف غير هذا الإعراب، ولا يمكن أن تقول سبحانه أو سبحانه، لا تأتي إلا مفتوحة إلا منصوبة، وتعرف مفعولا مطلقا. أي أصلا هذه كثيرة يا إخوان، فمن باب الإحصاء بدل من أن يقول أسبح سبحانه، لا هو يقول سبحان الله مباشرة، فحذف الفعل، لأن الفعل وهذا الاسم بينهما تشابه في اللفظ، فمن باب الإحصاء هذا يحذف الإحصاء. وقال: وفي كل حذف الفعل وبقي المفعول المطلق كما اشتهرت تعبيرات كثيرة مؤلفة من مفعول مطلق محذوف فعل مثل شكرا، بدل من أن تقول الشخص أحسن إليك فتضيف العبارة فتقول أشكرك يا زيد، ثم يمشي وما يسمع كلمة شكرا، أنت تختصر فتقول شكرا، شكرا لك، عفوا أحيانا تقول تدق شخص بدون تعمد، فبدلا من أن ينظر إليك ويرد بعنف عليك تختصر، بدلا أن أعفو عني عفوا، بدلا أن تقول هذه العبارة تقول عفوا باختصار، فهو لما يسمع كلمة عفوا يسامحه، رجاء، عجبا تقول عجبا، أيضا أيضا كلمة أيضا تعرف مفعول مطلق لا تقول فيها مفعول به إذا وجدت، وخاصة ومرحبا، فهذا يا أخوة مفعول يختلف عن بقية المفاعيل، فهو يأتي في يعني هو إيش يأتي أحيانا بدون فعل، هكذا تجد اسم منصوب إذا وجدت اسم منصوبا بدون فعل فاعلم انه مفعول مطلق، بس بشرط ان يكون مصدرا، ان يكون مصدرا، انتبه أن يكون مصدرا. أما إذا كان اسم عالي فقد يكون مفعول به. عندما تقول شخص الماء يعني أن تريد اشرب الماء لكنك اختصرت فالماء مفعول به. والمفعول المطلق يا أخوة يفيد التوكيد دائما وأبدا، يفيد التوكيد دائما. وأرى أن الوقت قد أدركنا، فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.